بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حق الجار والوصية به. الجار في الشريعة له حق عظيم، وقد تكاثرت النصوص عن نبينا صلى الله عليه وسلم وصية بالجار ورعاية لحقوقه، ونبينا نفسه صلوات الله وسلامه عليه تكررت عليه الوصية من جبريل عليه السلام بالجار. ولهذا سيأتي معنا في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، أي ينزل وحيا بأن يكون للجار نصيبا من الميراث، من كثرة ما تكررت الوصية من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام تكررت منه الوصية لأمته بالجار حثا على القيام بحقوقه. وهذا يبين لنا المكانة العظيمة لهذا الدين الذي به تتحقق القوة في الرابطة الدينية والأخوة الإيمانية، وما تتطلبه هذه الأخوة من قيام بحقوق. وحق الجار من حيث الجملة يرجع إلى أمرين: الأول الإحسان إليه بما يتيسر للعبد من وجوه الإحسان القولية والفعلية، مثل ما سيأتي معنا في الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، أي أحسنوا إلى هؤلاء. فهذا المطلوب الأول الإحسان بما يتيسر للعبد من وجوه الإحسان القولية والفعلية، والأمر الثاني كف الأذى. وسيأتي معنا في الحديث: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. كف الأذى القولي والفعلي، لأن أذى الجار كل أذى لمسلم حرمه الله، لكن الجار له أيضا حق خاص، والأذى في حقه أعظم، لأن حقه بالإحسان أعظم وأولى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات يعيدها: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. ولهذا من حقوق الجار العظيمة أن لا يتعرض له جاره بأي أذى، لا أذى قولي ولا أذى فعلي. وأذى الجار موجب لسخط الجبار سبحانه وتعالى. قد جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري بسند ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة تصوم الليل وتقوم النهار وتتصدق بأشياء كثيرة، قالوا ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، يعني غيبة ونميمة وأشياء من هذا القبيل تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي من أهل النار. وذكر له امرأة أخرى تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار، يعني شيء قليل جدا، ولا تؤذي أحدا، قال هي من أهل الجنة. فالحاصل أن حق الجار هو يتناول جانبين، جانب الإحسان إليه بما تيسر لجاره من وجوه الإحسان القولية والفعلية، وأيضا تجنب الأذى للجار بأي أذى قولي أو فعلي. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية من سورة النساء وهي مشتملة على جملة من الحقوق العظيمة، بدأها سبحانه وتعالى بالحق الأعظم والواجب الأكبر، أعظم الحقوق وأكبر الواجبات على الإطلاق الذي هو حق الله المعبود سبحانه وتعالى أن يعبد وأن يخلص له الدين وأن يفرد وحده جل وعلا بالعبادة. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو التوحيد. التوحيد نفي وإثبات، واعبدوا الله هذا إثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا نفي، هذا هو التوحيد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة وأن يخلص الدين لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا أعظم الحقوق وأكبرها وأجلها وأساسها، وعليه قيام دين الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يعمل بهذا الحق لم تقبل من العبد سائر أعماله، لأن هذا الحق يعد أصلا يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. فلا ينتفع عبد بعمل ما لم يكن عمله قائم على هذا الأصل الذي هو توحيد الله وإخلاص الدين له. فبدأ بأعظم الحقوق حق الله جل وعلا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا جاءت نكرة في هذا السياق فتفيد العموم، أي أي شيء من الشرك، لا صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا، عطف حق الوالدين على حق الله، وهذا يأتي في مواضع كثيرة من القرآن لعظم حق الوالدين. يذكر حق الوالدين عقب حق الله عز وجل مباشرة لعظم هذا الحق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. والآيات في هذا المعنى في كتاب الله عز وجل كثيرة، يعطف حق الوالدين مباشرة على حق الله، مما يدل على عظم هذا الحق وجسامته وكبر شأنه ووجوب العناية به. فإن الوالدين لهما حق عظيم، وأوصى الله عز وجل بالإحسان إليهما. قال جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. والآيات في الوصية بالوالدين كثيرة جدا، فهو حق عظيم وواجب كبير. ثم ذكر جل وعلا حق القرابة عموما، صلة لهم وإكراما وإحسانا، ثم ذكر حق اليتامى وحق المساكين، ثم أتبع ذلك بحقوق الجار، قال والجار ذي القربى والجار الجنب، والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار تارة يكون من أقارب الإنسان فيجتمع فيه حقان، حق الجيرة وحق ماذا؟ القرابة، حق الجيرة وحق القرابة. وقد يكون ليس من أقارب الإنسان فيبقى له حق الجيرة. قال والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني الجار الملاصق أو الجار القريب الدار لكنه ليس من قرابة الإنسان. فهذه حقوق، حقوق أوجبها الله عز وجل وألزم بها عباده، وحفظ هذه الحقوق ورعايتها والعناية بها هي صلاح للعباد واستقامة لشؤونهم وانتظام لأمرهم ولم أيضا لشملهم. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له، والإحسان بالوالدين والأقارب والأيتام والمساكين والجيران، وهم ثلاثة، فجار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، وجار له حقان، حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق الجوار وهو الكافر. والصاحب بالجنب، قيل المرأة، وقيل الرفيق في السفر، وقيل الذي يصحبك رجاء نفعك، والآية تعم الجميع، وابن السبيل المسافر، والضيف، وما ملكت أيمانكم، يعني العبيد والإماء. ثم قال تعالى بعدما ذكر من الحقوق: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، لأن المتكبر يمنع الحق. قال أبو رجاء: لا تجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالا فخورا، ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا.
هنا ذكر الشارح رحمه الله تعالى، وهذا مستفاد من الآية الكريمة، أن الجار أو الجيران على أنواع وعلى أقسام. جار له حقوق ثلاثة، وهو الجار المسلم القريب، فله حق الجيرة، وله حق الإسلام، وله حق القرابة. وجار مسلم وليس من قرابة الإنسان فهذا له حقان، حق الجيرة وحق الإسلام. وجار ليس بمسلم ولا من قرابة الإنسان فهذا له حق للجيرة، حتى غير المسلم، حتى غير المسلم يدخل في عموم النصوص، حتى غير المسلم يدخل في عموم النصوص في الوصية بالجار. والعمل بهذه الوصية مع الجار غير المسلم لها أثر على الجار في معرفة الدين، وكثير من هذا كان سببا لدخول الجار في الإسلام. والله عز وجل قال في كتابه سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فالجار الذي هو ليس بمسلم له حق الجيرة، لا يؤذى ويحسن إليه، لا يؤذى ويحسن إليه، وهذا من الأسباب التي تدفعه لفهم هذا الدين وقبوله. لكن لو كان جاره المسلم يؤذيه، هل يفكر في الإسلام ويرى الأذى ويرى السوء ويرى المضرة التي تأتيه منها؟ ما يفكر في الإسلام، ويظن أن هذه من أعمال الإسلام. والصحابة رضي الله عنهم استدلوا بعموم النصوص على ذلك، يعني ابن عمر كما في الحديث طبخ مرقة أو لحما فقال أعطوا فلان جارنا فلان، قالوا اليهودي؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال جبريل يوصيني بالجار. فهذا عام في الجار، فالجار له حق، لكن يتضاعف الحق إن كان مسلما، ويتضاعف أكثر إن كان ماذا؟ قريبا. وختمت الآية بعد ذكر هذه الحقوق وهي عشرة، ختمت الآية بقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سبحان الله، الختم في الختم بهذا فيها تنبيه على أمر غاية في الأهمية، وهو أن العمل بهذه الحقوق لا يتأتى من قلب متكبر، من إنسان مختال مغرور معجب بنفسه إلى آخره، ما تتأتى هذه الحقوق، ما تلين نفسه لأن تقوم بهذه الحقوق. ولهذا يقول الشارح رحمه الله لأن المتكبر يمنع الحق، وهذا السر الختم بختم الآية بهذا بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم نقل كلاما عظيما لأبي رجاء رحمه الله تعالى، قال لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا، إلا وجدته مختالا فخورا. يعني سيء الملكة سيء التعامل، يسيء التعامل مع والديه، مع جيرانه، مع اليتيم، مع الفقير إلى آخره، سيء التعامل. ما تجد إنسان سيء التعامل إلا وجدته مختالا فخورا. بمعنى ماذا؟ أن الأخلاق السيئة تتولد من الكبر والخيلاء، بينما إذا تطامنت النفس وتواضع العبد ما تأتي منها إلا الأخلاق الجميلة، إلا الأخلاق الجميلة الحسنة الطيبة. وقال ولا عاقا أي لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا، إلا وجدته جبارا شقيا. ولهذا في كلام عيسى عليه السلام قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، لأن العاق لوالديه عقوقه لوالديه ما يأتي من لين في القلب، يأتي من تجبر وتكبر، ويأتي من شقاء، لكن النفس الطيبة النفس المطمئنة لا يأتي منها إلا البر والإحسان. فإذا وجدت أو رأيت عاقا لوالديه فعقوقه لوالديه من تجبر وشقاء. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. في بعض روايات هذا الحديث عن ابن عمر أنه طبخ مرقة وقال أعطوا جارنا فلان، قالوا اليهودي؟ قال نعم، فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يوصيني بالجار ماذا؟ إذا أطلقت الوصية تعم كل خير، مثل يوصيكم الله في أولادكم، مثل ووصينا الإنسان بوالديه، فتعم كل خير متأت للعبد ومتيسر. قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أنه سيورثه، يعني أنه سينزل وحي من الله يأتي به جبريل عليه السلام بجعل نصيب من الميراث للجار، أي من عظم حق الجار على جاره. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا تعظيم حق الجار والاعتناء به والاهتمام بشأنه.
والاعتناء
في هذا تعظيم حق الجار والاعتناء به والاهتمام بشأنه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي ذر، وفيه وصية بالجار من حيث تعاهده، تعاهد الجار لجاره، سواء كان جاره غنيا أو فقيرا، محتاجا أو غير محتاج، أن يتعاهده بشيء من طعامه، يتعاهده بشيء من طعامه. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وتعاهد جيرانك، تعاهد، هذا مثال قول إذا طبخت مرقة، ولا يختص بذلك، يعني حتى في الأشياء الأخرى اليسيرة، أحيانا يأتي الجار وقد اشترى لولده أو لأهله خبزا، ويفطن لجاره ويرسل له واحدة أو اثنتين، وقد يظن أنها ليست شيئا يعني، لكنها توافق حاجة، وكثيرا ما تكون توافق حاجة ورغبة ومحبة، ناهيك عن ما تحققه من ألفة بين الجيران. يكفي أن الجار يقول: هذه من جارنا فلان، أو الأم تقول: هذه من جارتنا فلانة، فتنشا محبة حتى في صغارها وفي أولادها لجاراتها ومن حولها، فهذا التعاهد له أثره، ليس هو مجرد قضية أنه طعام يرسل للجار، هذا يحقق معاني من الصلة والمحبة والمودة بين الجيران، وهي داخلة في عموم الوصية بالجار، في عموم الوصية بالجار. قال في الرواية الأخرى: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الأمر بإكثار ماء المرقة ليكثر الائتدام بها. وفي الحديث: الحظ على تعاهد الجيران ولو بالقليل، لما يترتب على ذلك من المحبة والألفة، ولما يحصل به من المنفعة ودفع المفسدة، لأن الجار قد يتزوج القتار فيتحرى لهدية جاره.
نعم. هنا يعني يقول الشيخ رحمه الله: ولو بالقليل، ولو بالقليل، هذه مستفادة من الحديث، ومستفادة أيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولعله يأتي معنا: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، أي لا تحقر ولا الشيء القليل. واحتقار القليل أورث الناس تقاطعا، وكذلك التكلف أورث الناس تقاطعا، لأن الإنسان إذا لا يريد أن يتعامل مع ضيفه أو مع جيرانه إلا بالتكلف لن يحسن إلى أحد، ولهذا قديما قالوا: إن التكلف أورث التقاطع، التكلف أورث التقاطع، إذا كان الإنسان يعني مثلا في الهدية تقول المرأة أنا لا أهدي لجارتي مثلا قليل من المرق، أنا أهديها، لا بد أن أهديها شيئا يليق بها، أهديها طعاما ولا بد أن يكون في وعاء من صنع كذا وصفته كذا، وتربط عليها تشد عليه وردا وتضع عليه ما يمكن. فإذا وضعت في مخيلها أن لا تفعل مع جارتها إلا شيء بهذه الصفة فلن تقدم شيئا، لن تقدم شيئا لجارتها. لكن إن طبقت السنة لا تحقر شيئا ولو فرسا شاه، هذا يحقق التواصل. والتكلف يحقق ماذا؟ التقاطع. التكلف يحقق التقاطع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق الغوائل والشرور.
ثم أورد هذا الحديث في الوعيد لمن يؤذي جاره ويسيء إليه. الحديث التي مضت في الحث على الجار وصية به في جانب الإحسان إليه، وهذا في الوعيد لمن يسيء إلى جاره، في الوعيد لمن يسيء إلى جاره. وعموم الأحاديث كما قدمت في حقوق الجار تؤكد على أمرين: جانب الإحسان بكل وجوه الإحسان المتيسرة القولية والفعلية، والجانب الآخر عدم الأذى للجار بأي أذى قولي أو فعلي. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات يعيدها. هذا كلام مخيف جدا، ثلاث مرات يحلف يقول والله لا يؤمن. الصحابة لا يدرون من هذا الذي يحلف النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يؤمن. فلما أعادها ثلاث مرات قالوا: من يا رسول الله؟ من يا رسول الله؟ من هذا الذي تحلف ثلاث مرات أنه لا يؤمن؟ الصحابة لما يسألون خوفا ويريدون المعرفة حتى يتجنبوا هذا الأمر الذي وصف النبي عليه الصلاة والسلام فاعله بأنه لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. دائما جاره قلق منه وخائف ويتوقع في اليوم الآخر أن تأتيه مشكلة من جاره، لأن جاره مؤذي ومسيء، فدائما في قلق وخوف من الجار، لا يطمئن لجاره، يتوقع منها الإساءة والأخرى والثنتين والثلاث. فمن كانت هذه صفته لا يأمن جاره بوائقه، يعني أذاه وشره، فوصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يؤمن. ثلاث مرات يحلف بالله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله والله لا يؤمن. وهذا الحديث يفيد فائدة عظيمة جدا، أن الإحسان إلى الجار من الإيمان، أن الإحسان للجار من الإيمان، من أعمال الإيمان، يعني من أعمال الإيمان التي يزداد بها إيمانك إحسانك إلى جارك، تزداد إيمانا إذا أحسنت إلى الجار. وبالمقابل ماذا؟ الأذى للجار ماذا يفعل بالإيمان؟ نقص، ينقص الإيمان بأذى الجار. وهذا شاهد ذلك: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا نفي لكمال الإيمان الواجب. والحديث يفيد أن من يؤذي جاره عرض نفسه لعقوبة الله، لأن الله أوجب عليه ألا يؤذي جاره، فإذا آذى جاره نقص إيمانه وتعرض بذلك لماذا؟ لعقوبة الله سبحانه وتعالى. قال وفي رواية لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. قال البوائق الغوائل والشرور، الغوائل والشرور. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث وعيد شديد لمن أخاف جاره أو خادأه على أهله أو ماله.
نعم، هذا الحديث من أحاديث الوعيد، والحديث بلفظيه الواردين أحدهما فيه نفي الإيمان، وهو نفي للإيمان الواجب، والإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم. الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم. وفي اللفظ الآخر قال لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وهذا من أشد الوعيد، من أشد الوعيد. وهذا كله مما يدل على عظم حق الجار، وجوب العناية به، والحذر الشديد من التعرض للجار بأي أذى. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاة. متفق عليه.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب حق الجار والوصية به. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حق الجار والوصية به. الجار في الشريعة له حق عظيم، وقد تكاثرت النصوص عن نبينا صلى الله عليه وسلم وصية بالجار ورعاية لحقوقه، ونبينا نفسه صلوات الله وسلامه عليه تكررت عليه الوصية من جبريل عليه السلام بالجار. ولهذا سيأتي معنا في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، أي ينزل وحيا بأن يكون للجار نصيبا من الميراث، من كثرة ما تكررت الوصية من جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بالجار. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام تكررت منه الوصية لأمته بالجار حثا على القيام بحقوقه. وهذا يبين لنا المكانة العظيمة لهذا الدين الذي به تتحقق القوة في الرابطة، الرابطة الدينية والأخوة الإيمانية، وما تتطلبه هذه الأخوة من قيام بحقوق. وحق الجار من حيث الجملة يرجع إلى أمرين: الأول الإحسان إليه بما يتيسر للعبد من وجوه الإحسان القولية والفعلية، مثل ما سيأتي معنا في الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب، أي أحسنوا إلى هؤلاء. فهذا المطلوب الأول الإحسان بما يتيسر للعبد من وجوه الإحسان القولية والفعلية. والأمر الثاني كف الأذى، وسيأتي معنا في الحديث: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. كف الأذى القولي والفعلي، لأن أذى الجار كل أذى لمسلم حرمه الله، لكن الجار له أيضا حق خاص، والأذى في حقه أعظم، لأن حقه بالإحسان أعظم وأولى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات يعيدها: من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. ولهذا من حقوق الجار العظيمة أن لا يتعرض له جاره بأي أذى، لا أذى قولي ولا أذى فعلي. وأذى الجار موجب لسخط الجبار سبحانه وتعالى. قد جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري بسند ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له امرأة تصوم الليل وتقوم النهار وتتصدق بأشياء كثيرة، قالوا ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، يعني غيبة ونميمة وأشياء من هذا القبيل تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي من أهل النار. وذكر له امرأة أخرى تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار، يعني شيء قليل جدا، ولا تؤذي أحدا، قال هي من أهل الجنة. فالحاصل أن حق الجار هو يتناول جانبين، جانب الإحسان إليه بما تيسر لجاره من وجوه الإحسان القولية والفعلية، وأيضا تجنب الأذى للجار بأي أذى قولي أو فعلي. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية من سورة النساء وهي مشتملة على جملة من الحقوق العظيمة، بدأها سبحانه وتعالى بالحق الأعظم والواجب الأكبر، أعظم الحقوق وأكبر الواجبات على الإطلاق الذي هو حق الله المعبود سبحانه وتعالى أن يعبد وأن يخلص له الدين وأن يفرد وحده جل وعلا بالعبادة. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو التوحيد. التوحيد نفي وإثبات، واعبدوا الله هذا إثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا نفي، هذا هو التوحيد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، أن يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة وأن يخلص الدين لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا أعظم الحقوق وأكبرها وأجلها وأساسها، وعليه قيام دين الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يعمل بهذا الحق لم تقبل من العبد سائر أعماله، لأن هذا الحق يعد أصلا يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. فلا ينتفع عبد بعمل ما لم يكن عمله قائم على هذا الأصل الذي هو توحيد الله وإخلاص الدين له. فبدأ بأعظم الحقوق حق الله جل وعلا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشيئا جاءت نكرة في هذا السياق فتفيد العموم، أي أي شيء من الشرك، لا صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين إحسانا، عطف حق الوالدين على حق الله، وهذا يأتي في مواضع كثيرة من القرآن لعظم حق الوالدين. يذكر حق الوالدين عقب حق الله عز وجل مباشرة لعظم هذا الحق. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. والآيات في هذا المعنى في كتاب الله عز وجل كثيرة، يعطف حق الوالدين مباشرة على حق الله، مما يدل على عظم هذا الحق وجسامته وكبر شأنه ووجوب العناية به. فإن الوالدين لهما حق عظيم، وأوصى الله عز وجل بالإحسان إليهما. قال جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقال جل وعلا وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. والآيات في الوصية بالوالدين كثيرة جدا، فهو حق عظيم وواجب كبير. ثم ذكر جل وعلا حق القرابة عموما، صلة لهم وإكراما وإحسانا، ثم ذكر حق اليتامى وحق المساكين، ثم أتبع ذلك بحقوق الجار، قال والجار ذي القربى والجار الجنب، والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار تارة يكون من أقارب الإنسان فيجتمع فيه حقان، حق الجيرة وحق ماذا؟ القرابة، حق الجيرة وحق القرابة. وقد يكون ليس من أقارب الإنسان فيبقى له حق الجيرة. قال والجار ذي القربى والجار الجنب، يعني الجار الملاصق أو الجار القريب الدار لكنه ليس من قرابة الإنسان. فهذه حقوق، حقوق أوجبها الله عز وجل وألزم بها عباده، وحفظ هذه الحقوق ورعايتها والعناية بها هي صلاح للعباد واستقامة لشؤونهم وانتظام لأمرهم ولم أيضا لشملهم. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له، والإحسان بالوالدين والأقارب والأيتام والمساكين والجيران، وهم ثلاثة، فجار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، وجار له حقان، حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق الجوار وهو الكافر. والصاحب بالجنب، قيل المرأة، وقيل الرفيق في السفر، وقيل الذي يصحبك رجاء نفعك، والآية تعم الجميع، وابن السبيل المسافر، والضيف، وما ملكت أيمانكم، يعني العبيد والإماء. ثم قال تعالى بعدما ذكر من الحقوق: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، لأن المتكبر يمنع الحق. قال أبو رجاء: لا تجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالا فخورا، ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا.
هنا ذكر الشارح رحمه الله تعالى، وهذا مستفاد من الآية الكريمة، أن الجار أو الجيران على أنواع وعلى أقسام. جار له حقوق ثلاثة، وهو الجار المسلم القريب، فله حق الجيرة، وله حق الإسلام، وله حق القرابة. وجار مسلم وليس من قرابة الإنسان فهذا له حقان، حق الجيرة وحق الإسلام. وجار ليس بمسلم ولا من قرابة الإنسان فهذا له حق للجيرة، حتى غير المسلم، حتى غير المسلم يدخل في عموم النصوص، حتى غير المسلم يدخل في عموم النصوص في الوصية بالجار. والعمل بهذه الوصية مع الجار غير المسلم لها أثر على الجار في معرفة الدين، وكثير من هذا كان سببا لدخول الجار في الإسلام. والله عز وجل قال في كتابه سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. فالجار الذي هو ليس بمسلم له حق الجيرة، لا يؤذى ويحسن إليه، لا يؤذى ويحسن إليه، وهذا من الأسباب التي تدفعه لفهم هذا الدين وقبوله. لكن لو كان جاره المسلم يؤذيه، هل يفكر في الإسلام ويرى الأذى ويرى السوء ويرى المضرة التي تأتيه منها؟ ما يفكر في الإسلام ويظن أن هذه من أعمال الإسلام. والصحابة رضي الله عنهم استدلوا بعموم النصوص على ذلك، يعني ابن عمر كما في الحديث طبخ مرقة أو لحما فقال أعطوا فلان جارنا فلان، قالوا اليهودي؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال جبريل يوصيني بالجار. فهذا عام في الجار، فالجار له حق، لكن يتضاعف الحق إن كان مسلما، ويتضاعف أكثر إن كان ماذا؟ قريبا. وختمت الآية بعد ذكر هذه الحقوق وهي عشرة، ختمت الآية بقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سبحان الله، الختم في الختم بهذا فيها تنبيه على أمر غاية في الأهمية، وهو أن العمل بهذه الحقوق لا يتأتى من قلب متكبر، من إنسان مختال مغرور معجب بنفسه إلى آخره، ما تتأتى هذه الحقوق، ما تلين نفسه لأن تقوم بهذه الحقوق. ولهذا يقول الشارح رحمه الله لأن المتكبر يمنع الحق، وهذا السر الختم بختم الآية بهذا بقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم نقل كلاما عظيما لأبي رجاء رحمه الله تعالى، قال لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا، إلا وجدته مختالا فخورا. يعني سيء الملكة سيء التعامل، يسيء التعامل مع والديه، مع جيرانه، مع اليتيم، مع الفقير إلى آخره، سيء التعامل. ما تجد إنسان سيء التعامل إلا وجدته مختالا فخورا. بمعنى ماذا؟ أن الأخلاق السيئة تتولد من الكبر والخيلاء، بينما إذا تطامنت النفس وتواضع العبد ما تأتي منها إلا الأخلاق الجميلة، إلا الأخلاق الجميلة الحسنة الطيبة. وقال ولا عاقا أي لوالديه إلا وجدته جبارا شقيا، إلا وجدته جبارا شقيا. ولهذا في كلام عيسى عليه السلام قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، لأن العاق لوالديه عقوقه لوالديه ما يأتي من لين في القلب، يأتي من تجبر وتكبر، ويأتي من شقاء، لكن النفس الطيبة النفس المطمئنة لا يأتي منها إلا البر والإحسان. فإذا وجدت أو رأيت عاقا لوالديه فعقوقه لوالديه من تجبر وشقاء. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. في بعض روايات هذا الحديث عن ابن عمر أنه طبخ مرقة وقال أعطوا جارنا فلان، قالوا اليهودي؟ قال نعم، فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يوصيني بالجار ماذا؟ إذا أطلقت الوصية تعم كل خير، مثل يوصيكم الله في أولادكم، مثل ووصينا الإنسان بوالديه، فتعم كل خير متأت للعبد ومتيسر. قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أنه سيورثه، يعني أنه سينزل وحي من الله يأتي به جبريل عليه السلام بجعل نصيب من الميراث للجار، أي من عظم حق الجار على جاره. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا تعظيم حق الجار والاعتناء به والاهتمام بشأنه.
والاعتناء
في هذا تعظيم حق الجار والاعتناء به والاهتمام بشأنه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي ذر، وفيه وصية بالجار من حيث تعاهده، تعاهد الجار لجاره، سواء كان جاره غنيا أو فقيرا، محتاجا أو غير محتاج، أن يتعاهده بشيء من طعامه، يتعاهده بشيء من طعامه. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وتعاهد جيرانك، تعاهد، هذا مثال قول إذا طبخت مرقة، ولا يختص بذلك، يعني حتى في الأشياء الأخرى اليسيرة، أحيانا يأتي الجار وقد اشترى لولده أو لأهله خبزا، ويفطن لجاره ويرسل له واحدة أو اثنتين، وقد يظن أنها ليست شيئا يعني، لكنها توافق حاجة، وكثيرا ما تكون توافق حاجة ورغبة ومحبة، ناهيك عن ما تحققه من ألفة بين الجيران. يكفي أن الجار يقول: هذه من جارنا فلان، أو الأم تقول: هذه من جارتنا فلانة، فتنشا محبة حتى في صغارها وفي أولادها لجاراتها ومن حولها، فهذا التعاهد له أثره، ليس هو مجرد قضية أنه طعام يرسل للجار، هذا يحقق معاني من الصلة والمحبة والمودة بين الجيران، وهي داخلة في عموم الوصية بالجار، في عموم الوصية بالجار. قال في الرواية الأخرى: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الأمر بإكثار ماء المرقة ليكثر الائتدام بها. وفي الحديث: الحظ على تعاهد الجيران ولو بالقليل، لما يترتب على ذلك من المحبة والألفة، ولما يحصل به من المنفعة ودفع المفسدة، لأن الجار قد يتزوج القتار فيتحرى لهدية جاره.
نعم. هنا يعني يقول الشيخ رحمه الله: ولو بالقليل، ولو بالقليل، هذه مستفادة من الحديث، ومستفادة أيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولعله يأتي معنا: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، أي لا تحقر ولا الشيء القليل. واحتقار القليل أورث الناس تقاطعا، وكذلك التكلف أورث الناس تقاطعا، لأن الإنسان إذا لا يريد أن يتعامل مع ضيفه أو مع جيرانه إلا بالتكلف لن يحسن إلى أحد، ولهذا قديما قالوا: إن التكلف أورث التقاطع، التكلف أورث التقاطع، إذا كان الإنسان يعني مثلا في الهدية تقول المرأة أنا لا أهدي لجارتي مثلا قليل من المرق، أنا أهديها، لا بد أن أهديها شيئا يليق بها، أهديها طعاما ولا بد أن يكون في وعاء من صنع كذا وصفته كذا، وتربط عليها تشد عليه وردا وتضع عليه ما يمكن. فإذا وضعت في مخيلها أن لا تفعل مع جارتها إلا شيء بهذه الصفة فلن تقدم شيئا، لن تقدم شيئا لجارتها. لكن إن طبقت السنة لا تحقر شيئا ولو فرسا شاه، هذا يحقق التواصل. والتكلف يحقق ماذا؟ التقاطع. التكلف يحقق التقاطع. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق الغوائل والشرور.
ثم أورد هذا الحديث في الوعيد لمن يؤذي جاره ويسيء إليه. الحديث التي مضت في الحث على الجار وصية به في جانب الإحسان إليه، وهذا في الوعيد لمن يسيء إلى جاره، في الوعيد لمن يسيء إلى جاره. وعموم الأحاديث كما قدمت في حقوق الجار تؤكد على أمرين: جانب الإحسان بكل وجوه الإحسان المتيسرة القولية والفعلية، والجانب الآخر عدم الأذى للجار بأي أذى قولي أو فعلي. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات يعيدها. هذا كلام مخيف جدا، ثلاث مرات يحلف يقول والله لا يؤمن. الصحابة لا يدرون من هذا الذي يحلف النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يؤمن. فلما أعادها ثلاث مرات قالوا: من يا رسول الله؟ من يا رسول الله؟ من هذا الذي تحلف ثلاث مرات أنه لا يؤمن؟ الصحابة لما يسألون خوفا ويريدون المعرفة حتى يتجنبوا هذا الأمر الذي وصف النبي عليه الصلاة والسلام فاعله بأنه لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. دائما جاره قلق منه وخائف ويتوقع في اليوم الآخر أن تأتيه مشكلة من جاره، لأن جاره مؤذي ومسيء، فدائما في قلق وخوف من الجار، لا يطمئن لجاره، يتوقع منها الإساءة والأخرى والثنتين والثلاث. فمن كانت هذه صفته لا يأمن جاره بوائقه، يعني أذاه وشره، فوصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يؤمن. ثلاث مرات يحلف بالله: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله والله لا يؤمن. وهذا الحديث يفيد فائدة عظيمة جدا، أن الإحسان إلى الجار من الإيمان، أن الإحسان للجار من الإيمان، من أعمال الإيمان، يعني من أعمال الإيمان التي يزداد بها إيمانك إحسانك إلى جارك، تزداد إيمانا إذا أحسنت إلى الجار. وبالمقابل ماذا؟ الأذى للجار ماذا يفعل بالإيمان؟ نقص، ينقص الإيمان بأذى الجار. وهذا شاهد ذلك: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من لا يأمن جاره بوائقه، من لا يأمن جاره بوائقه. وهذا نفي لكمال الإيمان الواجب. والحديث يفيد أن من يؤذي جاره عرض نفسه لعقوبة الله، لأن الله أوجب عليه ألا يؤذي جاره، فإذا آذى جاره نقص إيمانه وتعرض بذلك لماذا؟ لعقوبة الله سبحانه وتعالى. قال وفي رواية لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. قال البوائق الغوائل والشرور، الغوائل والشرور. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث وعيد شديد لمن أخاف جاره أو خادأه على أهله أو ماله.
نعم، هذا الحديث من أحاديث الوعيد، والحديث بلفظيه الواردين أحدهما فيه نفي الإيمان، وهو نفي للإيمان الواجب، والإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم. الإيمان لا ينفى إلا في ترك واجب أو فعل محرم. وفي اللفظ الآخر قال لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، وهذا من أشد الوعيد، من أشد الوعيد. وهذا كله مما يدل على عظم حق الجار، وجوب العناية به، والحذر الشديد من التعرض للجار بأي أذى. نعم.
قال المصنف رحمه الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاة. متفق عليه.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.